حصة العسيلي.
مساكم الله بالخير مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أن ما زلنا نعيش في رحاب عام زايد، خلونا نعرف شو قالوا عن زايد.
قالوا عن زايد،
قال معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن زايد رحمه الله في القلب رغم الرحيل، فقد غرس حبه في قلب كل إماراتي وصنع من المستحيل واقعا جديدا وملموسا يشار إليه بالبنان. لقد صنع اتحادا قويا أصبح الآن نموذجا لكل من يفكر في بناء اتحاد تتوفر له كل مقومات القوة والعزة لأبناء شعبه وأمته العربية. إننا في دولة الإمارات سنظل ما حيينا مدينين له، وستظل الأجيال المتعاقبة تقرأ حسن صنيعه في تاريخ سيدرس لأجيال عديدة متعاقبة. وفي فقرة كاتب وكتاب، ما زلنا نبحر بين سطور كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون.
كاتب وكتاب،
كتب غريم ويلسون يقول: كلما كان يضيق على الشيخ شخبوط بفعل الظروف الضاغطة ازداد تصلبا وتشبثا بموقفه، وفي نفس الوقت كان مجلس الشيخ زايد يعج يومها بوجهاء آل نهيان وكبارهم طالبين إليه التدخل، أما لكي يقنع أخاه وإدارته بتغيير هذا النهج أو لكي يتسلم هو زمام الأمور أي دفة الحكم. لكن المسألة لها وجه آخر، هو ولاء الشيخ زايد، وفي التقاليد العربية العريقة يتوقع من الأخ الأصغر أن يبدي احتراما للأكبر منه، لا سيما لرجل كالشيخ شخبوط الذي أظهر أنه يحظى بصفات حكيمة. ثم علينا ألا ننسى العهد الذي أخذه الأخوة الأربعة على أنفسهم بناء على طلب والدتهم الشيخة سلامة غفر الله لها، والذي يقضي بألا يؤذي أحدهم الآخر في يوم من الأيام. هذا الوضع الصعب جعل الشيخ زايد حائرا بين ولائين، رأى أن يبني قراره على نقطتين: الأولى نصيحة أخويه الشيخ هزاع والشيخ خالد بأن عليه أن يتخذ إجراء يصحح به الأوضاع، والثانية هي الإشارة الواضحة من البريطانيين بأنهم سوف يتولونهم أنفسهم حل المسألة إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. وعلى خلفية الإحباط وعدم الرضا الذي بدأ يعتملان تحت الرماد، كان اختيار زايد بوصفه الخليفة الواضح لأخيه هو النتيجة الأكيدة. وقد أيدت الإدارة البريطانية في ذلك الوقت هذه الرؤية تأييدا كاملا بعد أن شهدت أداؤه الرائع ممثلا للحاكم في البريمي. وفي نهاية الأمر أعلم كبار أفراد أسرة آل نهيان الحاكمة الحكومة البريطانية بقرارهم بالإجماع في 4 أغسطس 1966 بتعيين الشيخ زايد بن سلطان حاكماً لأبوظبي، وبعد ذلك بيومين في 6 أغسطس منح حكم الإمارة رسمياً في جو مثل وجهاً من أوجه التطور أكثر من كونه عملاً مفروضاً بالقوة. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لنحتفي معكم بضيف فنيان قهوة.
الأولى مع الأولى.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
قهوة مبروك.
حمدانيات.
أعطني من لدنك التوفيق والعقل الحكيم والعزيمة والمعزة والمراجل والطموح، يا رحيم الصدر ضايق حيل سترك يا رحيم، والدروب طوال وقدامي من اللهفة جموح.
حمدانيات. حمدانيات.
صدى الماضي. صوت الحاضر.
صوت الحاضر.
يا الحجار الباب اكسس الروم في محاضير لي وابد دمار يا رجي وانا قصدي والنزوم ونويت زورنا حد المشاور.
منكم وفيكم.
أبو خليفة عندنا المخطف والبسة لازم مع بعض. المهم نحبس نذكر المستمعين.
أقول خليفة أنا أول مرة أسمع بالمخطف والبسة، شو هن؟
ما يبالها، البسة ليه تيم اليامعة في الياردينة داخلة في فخ الدقل من وراء، تبقى قدام وتنزل إلين توصل الفرمن وتمول فيه، يعني تربط فيه. والمخطف من اليامعة نازل تحت إلين صدر فن التفاح، وين المول مالها يثبت.
خليفة ما شاء الله عليك، أسمع كتر مسعل البحر كأنك عايش فيه.
أمي هالمعلومات كلها أخذتها من برنامج غبايب في إذاعة الأولى.
غبايب ويا الشاعر الناخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي كل أثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
وإذا بالرجل وبهمة الرجال يسرع الخطى ويختصر المسافات ويؤمن الخائف ويطعم الجائع ويعلم الجاهل.
ذلك أن الإنسان يعطيه الخالق عز وجل أكثر عن ما هو يحتاج. ليش يعطيه أكثر عن ما هو يحتاج؟ يعطيه لأجل أنه يقضي حاجة الناس بهذا العطاء، يجل يقضي حاجة الناس، ما هو بلأجل بس هو يعيش يقضي حاجة. لا،
أعطى الإمارات سمعة دولية في العمل الإنساني والخيري من خلال دعم للقضايا الإنسانية في جميع أنحاء العالم. رحمة الله عليك يا زايد.
أولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نحتفي بضيف فنيان قهوة.
فنيان قهوة.
مستمعي الكرام، كما وعدناكم في الحلقة الماضية، نعود لاستكمال الحوار الشيق مع سعادة محمد عبد الجليل فهيم وحول عصر زايد وما جد فيه من جديد بعد مرحلة البدايات. أستاذ محمد، عرف عن الشيخ زايد أنه كان داعم للعلم والتعليم، وكان دائما ينصح بالحصول على العلم من أبناء شعبي، يعني اللي كانوا حواليه سواء كان في العين أو بعد حكمه لأبو ظبي، وأنتم ممن استطاع أن يواكب هذه المرحلة في تعليمكم في الفترات الأولى من حكم الشيخ زايد. حدثنا عن هالمرحلة، لأن أعتقد أنها مرحلة هامة يعني تظهر اهتمامه.
الشيخ زايد الله يرحمه كان مهتم كثير بالتعليم، لدرجة أنه كان دائما يحثنا نكون نحن طبعا في مجلسه، لأن نحن هذيك الأيام ما شيء أماكن نسير لها، لا السينمات ولا ملاهي ولا حتى قهاوي.
صحيح.
فكنا نجتمع وين؟ مع الوالد، نحن أطفال نجتمع عند بيت الشيخ زايد. ونكون جالسين في مجلس الشيخ زايد، وكان دائما ينظر لنا ويقول يا عيالي تعلموا سلحوا بالعلم. أباكم تكونون رجال، تكونون رجال تخدمون بلدكم. وتعلموا ودرسوا، اقروا القرآن احفظوه. فبالنسبة له كانت هذه مهمة من أولوياته. لأن في سنة 1963 لما حصلت في فرصة أن يبعث حد إلى الخارج للتعليم، اختارني أنا وأخوي أصغر مني، وطلب من الوالد أن يبعثونا إلى بريطانيا نتعلم اللغة الإنجليزية.
رغم صعوبة السفر والأمور هذه،
رغم صعوبة السفر يعني بالنسبة له هو الهدف، أن يوصل اللي يوصل له. صحيح. أما صعوبة السفر هذه مع أخذت معانا أيام، نحن من يوم ما رتبونا عن طريق المعتمد البريطاني إلى أن سافرنا، أخذت مسألة يمكن حوالي 15 يوم. بعدين سافرنا من أبوظبي عن طريق البحرين.
تمينا يومين بالبحر، سافرت بالبحر
بالطيارة، طيارة شركة النفط هذيك الأيام، اللي هي يسمونها غلف أفييشن، اللي بعدين تحولت إلى غلف إير، شركة الطيران هذه. فوصلنا على البحرين، تمينا 3 أيام بالبحرين، لأنه ما في طيارات مباشرة تروح تكمل الرحلة. فكل بلد كنا نوصلها
تتوقفهم فيها،
نتوقف فيها يومين ثلاثة إلى أن تكون في طيارة هنا. المهم أن وصلنا إلى لندن بعد حوالي 8 أيام
من سفر من أبوظبي إلى لندن.
إلى لندن 8 أيام عن طريق أبوظبي، البحرين، بيروت، روما، الدنمارك، كوبنهاجن، إلى لندن. يعني وصلنا
سبحان الله
بعد أيام. فتكفل ابن المرحوم الشيخ زايد والوالد معاه، ودخلونا اولا في عند عائله. ابتدينا نتعلم
اللغه
عند العائله، وبعدين حولونا الى مدرسه. هذيك الايام عدد طلاب العلم او طلاب في في أبو ظبي قليل جدا.
صحيح.
لأن
ومن كل الإمارات أعتقد أيضا.
في سنة 59 لما بدأت عندنا المدرسة في أبو ظبي.
نعم.
في أول بدايتها كان عدد سكان أبو ظبي كله 1800 شخص، من طفل من امرأة من رجل، كنا
في أبو ظبي
1800 شخص، كنا يعني نعرف بعض لدرجة أنه نحن ما نسمي الناس بأساميها فلان بن فلان، لا اسم الأولي ونعرفه يكون معروف، تقولين هذا أحمد مع أحمد. نعم. معروف،
ما تحتاج أنك تحط له لقب،
لا لقب ولا حتى اسم الأبو.
نعم.
ولا اسم العائلة، لأنه عدد بسيط ومعروفين كل الناس. نحن في بداية الدراسة كنا حوالي 60 طفل.
نعم. في المدرسة يعني.
في المدرسة هي.
نعم.
دخلونا. ورغم أن الشيخ زايد كان في العين.
نعم.
ونحن أول مدرسة فتحوها في أبو ظبي.
نعم.
وجاء الشيخ سرور الله يطول بعمره والشيخ خليفة من العين إلى أبو ظبي، ودخلوا من نفس المدرسة اللي أنا كنت فيها.
نعم. يدرسون
معاي. نعم. الوحيد اللي كان دائما يهتم بزيارة المدرسة كان الشيخ زايد، من
باب الحرص طبعا،
من يوصل من العين كان يجي كل 4 شهور أو كل 6 شهور مرة.
نعم.
عدم وجود وسائل النقل.
نعم.
فكان يوصل إلى أبو ظبي كل 4 شهور 6 شهور مرة.
نعم.
يجلس له شهر شهرين ويرجع إلى العين. فخلال وجوده في أبو ظبي كان يداوم على زيارتنا في المدرسة،
يحرص على أن يزوركم.
نعم، يحرص على زيارتنا في المدرسة ويشوف شو نسوي وشو ندرس وشو نتعلم، ويتكلم مع المدرسين الموجودين اللي كانوا موجودين هناك.
نعم. يسأل عن دراستكم وعنكم.
دراستنا وعن، وبعدين شاف أن الأحسن أن يبعثنا إلى
الخارج،
فاختار 2 اللي هم أنا وأخوي وطرشونا كتجربة يشوفون كيف تمشي هالأمور. والحمد لله يعني بعد ما هو تولى الحكم في سنة 66 اختار عدد أكبر، بعثوهم إلى بريطانيا. وبعدين توالت البعثات بالزيادة
وشملت كل أبناء الإمارات،
وشملت بعدين كل أبناء الإمارات إلى درجة
حتى قبل الاتحاد.
قبل الاتحاد يعني. نعم. يعني نتكلم عن قبل الاتحاد لدرجة أن ذكر جهاز أبو ظبي روحه.
نعم.
كان عنده حوالي 1500 طالب خارج في الخارج. نعم. من كل الإمارات.
صحيح.
نعم.
صحيح. قالوا عن الشيخ زايد أن أول 3 سنين حكم فيها أبو ظبي كان يحاول يرسل الأوضاع الإدارية والاقتصادية فيها ومشاريع إقامة الطرق والأمور هذه، يعني هذه كانت أهم اهتماماته. تذكر هذه الأمور؟
أذكرها مثل عين الشمس صراحة، لأن
كيف؟
الشيخ زايد وصل إلى الحكم.
نعم.
لا في هناك مؤسسات إدارية حكومية.
نعم. نعم.
ولا في هناك جهاز، ولا في هناك ناس. نعم. قادرين تسير شؤون بلد.
نعم.
ولا في هناك مباني ولا بيوت.
سبحان.
يعني الشيخ زايد. نعم. كان يسكن في الحصن.
نعم. المبنى الوحيد أعتقد،
المبنى الوحيد في غرفة.
نعم.
في غرفة فوق البوابة. ربعة اللي كانوا معه كان ينيمهم معه في نفس الغرفة، لا كان هناك يعني،
هذا هو زايد.
اي والله كان لا كان هناك يعني مثل مطبخ ولا شيف ولا طباخين ولا خدم، كل من يخدم نفسه. وكانت يعني بدائية. وجاء محتاج لدوائر، مباني، مؤسسات، اتصالات، تلفونات ما في.
صحيح.
يعني كهرباء غير موجودة.
نعم.
فسهر ليالي طوال وعمل لأكثر من 20 ساعة في اليوم.
نعم.
علشان يوفر هذه
الإمكانيات. نعم.
والبنية تحتية لأبو ظبي، وأهم شيء كان عنده يبقى يخطط أبو ظبي على أسس حديثة.
صحيح.
ما كان يبقى يبنيها عشوائية مثل ما كان يبقى تتأسس أبو ظبي تخطيط سليم
بمنظور حديث.
منظور حديث.
نعم. ونستكمل حوارنا الشيق بعد هذا الفاصل.
الأولى مع الأولى.
يا خير الله، تعالي يا بنتي، شوفي النخله قاضت.
شو من بطب هذا يا بويا؟
بخبرك.
المخرافة ويا راشد بن عيود.
فوائد التمر يطلعون منه الدبس، الدبس هو العسل هذا الصافي، فوائد كثيرة فيه، عاشوا عليه أجدادنا الأولين، عاشوا على التمر من سنين، فالتمر فوائده كثيرة صحيا وهذا كل شيء. تتاكل من التمر في فوائد يغنيك عن الأكل كثير. يعني النخلة فيها فوائد كثيرة. النخلة بشكل عام أن تكون دوم نظيفة تحتها، ما فيها ورق مثل الشيار ومثل هاي، ما يكون تحتها أي ورق، يكون نظيفة. جذع مالها يسوون منها الأخيام ويسوون منها بيوت الأول، الزول يسوون منها السعف ويسوون منها الحصير ويسوون منها، عندش الخوص يسوون منها الحصير، الليف يسوون منها الحبال، سعف يسوون منها الدعون، وخوص يسوون منها المخرافة، يسوون منها الصرود، يسوون منها حصير، يسوون منها مكبات جلستهم وقعدتهم تحت، كلهم يسوون منها الخوص، يصفونه ويسوون منها الفوائد. فيها فوائد وايد كثيرة تحتاج فيها الإنسان.
المخرافة.
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم.
أنا يعني محط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزارع جميع.
الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء دي، والإبداع يشمع الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هي نفسها خدمة للوطن، هاي رفع للدولة، والدولة يزعر الخير ما قصر.
يا بشوف فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية، هذا الشيء يميزنا، نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
الشباب راعي. المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي
رايكم.
للشباب راعي.
أنا نشأت في بيت كان شيخ زايد وشيخة فاطمة شركة في تربيتنا، كانوا شركة في متابعة تعليمنا، وأيضا كانوا شركة في متابعة مسيرة البلد. وهذا اللي تعلمنا فيه من الشيخ زايد، لا يسمح لأي إنقاص أو أي تساؤل أو أي مفسدة لدور المرأة. لدور المرأة
أنا أنصحكم وأنصح أخواتك على العلم اللي يوديكن إلى عمل، لأن البنت إذا تزوجت الزوج أصبحت هذه البنت إلى أنها مثل وحدة ممكن أن عندها عمل وعندها راتب، فأصبحت هي إنسان بثنة عرضة عرضة للعلم للعمل لحمل البيت ومعيشة الأولاد ومعيشة الزوج.
كان نصير المرأة في كل ما يضيمها، كان يؤمن بأن الريال أخو المرأة والمرأة أخت الريال، ما في فرق بينهم إلا في العمل. رحمة الله عليك يا زايد.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ونستكمل حوارنا الشيق مع سعادة محمد عبد الجليل الفهيم.
فنيان قهوة.
ونستكمل حوارنا معك حول البدايات التي شاهدتها في بدايات عصر زايد. تفضل.
تكلمنا عن البنية التحتية اللي ما كانت موجودة.
نعم.
تكلمنا عن عدم وجود الكوادر اللي ممكن يعتمد عليهم الشيخ زايد في التطوير وفي البناء وفي الإدارة. نعم. أنا ذكر المواطنين اللي موجودين كانوا في هذيك الأيام في 66 حدود حوالي يمكن تقدرين تعدينهم على الأصابع يمكن 20 شخص. نعم. هذين اللي يعرفون يقرون ويكتبون.
نعم. نعم.
كانت الأمية في أبوظبي 95%.
يا الله.
95% لا يقرون ولا يكتبون.
نعم.
بينما القليل القلة كانوا موظفين عند شركات النفط.
نفط. نعم.
وما كانوا حتى في أبوظبي نفسها، كانوا يا في منطقة طريف وجبل الظنة اللي هو الرويس الآن.
نعم.
أو في جزيرة داس
باعتبار النفط هناك،
لأن النفط فحقول النفط موجود هناك.
نعم.
والتصدير يتم من هناك، فهذيل المواطنين لأنهم كانوا يقرون يكتبون وظفتهم شركات النفط عندها.
نعم.
كتاب عربي.
نعم.
فالشيخ زايد وجد بلد لا فيها كاتب ولا فيها سكرتير ولا مترجم، فيعني الاعتماد على النفس وعلى الإمكانيات البسيطة في أول سنتين هذيلة من حكم الشيخ زايد كانت يعني عجيبة غريبة. ما كان لا كان عنده مكتب ولا كان عنده حتى بيت يسكنه، بيت ما كان عنده يسكنه، فكانت صعبة. فالبدائيات كانت من أصعب شيء، وخاصة أن الشيخ زايد كان يقول لابد أن نحن نلحق بالركب اللي يسبقونه.
نعم.
فيبى يطور البلد.
نظرته كانت
بعيدة.
بعيدة.
يبى يطور البلد بأسرع وقت ممكن، بس ليوفر عيشة
كريمة
للمواطنين.
نعم صحيح.
أغلب المواطنين. نعم. كانوا 80% ساكنين في حرش.
نعم.
وخيم
صحيح.
هذه في أبو ظبي. فبدأ بأن يطلب من الشركات الأجنبية يعطونا تخطيط.
نعم.
لكن كان يباع الآن، ما كان عنده وقت ينتظر.
نعم.
فكان يجيب المهندسين.
هذا في من الحرص على أنه يحقق رفاهية المواطن.
بالفعل.
نعم.
كان يجيب يستورد المهندسين إلى أبوظبي يسكنهم بالفندق.
نعم. أعتقد كان في فندق وحيد يمكن.
وكان فندق وحيد في 25 غرفة.
نعم.
لدرجة أن هذاك الفندق من الزحمة اللي صارت فيه. كان المدير الفندق ينيم الناس في ممرات الفندق.
نعم.
ويشرتهم ويأخذ عليهم أجرة غرفة. يعني حكايات وحكايات لو كان الوقت يسمح لنا، لكن المهم أن نحن
لا، احنا نحتاج توثيقها هذه في كتاب من الأستاذ محمد عبد الجليل الفهيم، وأنت خير من الشهود اللي شهدوا المرحلة بكل حذافيرها.
والله يعني أنا أتذكر مدير الفندق كان هذا اسمه كارنتينوس.
نعم.
كان
يوناني.
يا سلام، شو اللي كان يعمله هذا المدير الفندق؟ فندقه ما كان مسكون فيه 4 غرف.
نعم.
من بعد ما تولى الشيخ زايد بشهر انقضت عليه العالم.
وهو فندق وحيد.
فأول بدأ يسكن 2 في غرفة، خلاف 3 في غرفة، خلاف 4، خلاف سكن في الممرات، خلاف جاب كرفانات وحطن قدام الفندق سكن فيهم. والله تلاقي اللبناني ساكن هي واحد ألماني، ويجيهم واحد سوداني، ويجيهم واحد أمريكي، وتلاقي يعني 4 دول في حجرة واحدة. فكان الوضع يعني غريب عجيب، لكن
هذا من حرصه على انه واستعجاله على انه
من كثر ما هو مستعجل يبي يعمر البلد. نعم. يبي يسكن الناس، يبي يوفر الامكانيات، يبي ماء كهرباء.
صحيح.
يعني من الاولويات اللي كانت المفروض تكون موجوده، لكن جاء على بلد قاحله ما فيها شيء.
بس الاراده كانت قويه،
اقوى من كذا إرادة ما في. كان يعني يسهر الليالي يعمل طول الوقت، وصراحة جزاه الله خير. لو ما عمل هذا الشيء وما دربنا نحن على الشغل 18 ساعة في اليوم، ما كنا وصلنا.
هو قدوتكم كلكم، يعني
هو قدوتنا،
كل المنجزين قدوتهم زايد،
كل قدوتنا. يعني لدرجة أن لما كان يزرع في الشوارع ولا على في الكورنيش، لما ابتدت كان يسلمنا نحن شيولات ويقول نحفروا. نعم. كنا نساهم في زراعة الطريق.
جميل. لكن صنع منكم رجال.
والله جزاه الله خير. جزاه. نعم. الله. صحيح. ألف خير منه.
صحيح صحيح. من ضمن الأشياء اللي قريناها في كتاب غريم ويلسون وجعل ذكركم فيها، أن في سفرة لأول مرة الشيخ شخبوط يطلع خارج البلد، سافر لعدة دول مرة واحدة مع أنه ما كان يسافر نهائي، وتولى الشيخ زايد وقام ببعض الإصلاحات فسببت بعض
منها الطريق هذا
منها هذا الطريق وسببت بعض الاستياء عند الشيخ شخبوط. شو تذكر من هالمواقف؟
والله أهم موقف هو كان الطريق.
نعم.
لما جاء الشيخ شخبوط
لما رجع من السفر
ووصلت سيارته للمطار آنذاك.
نعم.
اللي هو كان يعني
اللي هو في منطقة البطين،
لا منطقة وين الحين تلفزيون أبو ظبي.
نعم.
من المنطقة هذه.
نعم.
يسمونها الحين منطقة المرور.
نعم صحيح.
فلما ركب سيارته وعبرت سيارته إلى القصر، استغرب
وين وصلت؟
وين الرمال؟ وين الأول كانت السيارة تغرز، الآن مشيت على طول، شو صار؟ والله الشيخ زايد
سوى الطريق.
يا الله، كانت قصة. هذه
التغيير الاقتصادي اللي صار عليكم في هذه المرحلة، وانت ما زلت أقول لك أنك من شهود المرحلة، التغيير الاقتصادي اللي طرأ عليكم بعد ظهور النفط، ما سوى ربكة اجتماعية
بعد ظهور النفط لا، لأن النفط ابتدأ تصديره في سنة 61 و62.
نعم.
وتمت الحالة،
هذا كان تصدير من جبل الظن أعتقد،
من جبل الظن ومن داس،
من داس. نعم.
فتمت الحالة مثل ما هي ما تغيرت لحد، لكن لما جاء الشيخ زايد سدد الحكم سن نوع من التشريعات والقوانين ما كانت موجودة، اللي هي مثلا كان عارف أن في شركات ومقاولات وبنى ومؤسسات دولية راح تيجي على أبوظبي، إذن هذه لو جت هذه وخذت شغل الحكومة، شو استفاد المواطن من هذه الشركة؟ قرر أن أي شركة تدخل في مناقصة حكومية لأي مشروع لابد أن يكون عندها يا شريك مواطن أو كفيل مواطن. الشريك لازم يكون له حصة 51%، والكفيل له 25% فقط من ربح الشركة. وكان يعني يصر على هذه القوانين، ليش؟ علشان المواطن يستفيد من تعمير بلده.
أكيد.
يعني أغلب المواطنين ما كانوا تجار ولا صحيح. كانوا حتى يفهمون بالتجارة، لكن يبى يعلمهم.
صحيح.
فيبى يعلمهم عن طريق هذه
حتى يفيدهم.
الشركة،
حتى يفيدهم
يعلمهم ويفيدهم في نفس الوقت. فعلمنا بالفعل، يعني في ناس كانوا سماجة أو بحارة.
صحيح.
وجدوا أنفسهم أنهم عندهم مكتب وعندهم طاولة وكرسي،
عندهم دخل،
وعندهم دخل، وصاروا يتعلمون كيف هذا الدخل صار وكيف وشو الطرق
توظيف الدخل هذا،
وعلموا عيالهم. وهذا
صحيح.
كان مهم جدا بالنسبة للشيخ زايد أن الناس تعلم أولادها حتى يستلمون هذه الأشخاص،
حتى ينهضون بالبلد،
وينهضون بالبلد. وهذا اللي صار الحمد لله. يعني لولا الشيخ زايد ما كان عندنا تجارة صراحة.
صحيح صحيح. ونقول في ختام حديثنا معك سعادة محمد عبد الجليل الفهيم، للحديث بقية معكم شرفتونا، وحياكم الله في إذاعة الأولى.
شكرا وجزاكم الله خير.
مستمعي الكرام، كانت هذه الحلقة الثانية من الحوار الشيق مع سعادة محمد عبد الجليل الفهيم عن مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. ونستكمل هذا الحوار الشيق معه في الأسبوع القادم بإذن الله. والآن مستمعي الكرام أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة اليوم بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى. إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
عزيل قلبا لو شعر به مظنه، عيت تشيله عن محبه رشابه، ضيع مواضيع الجدا واختفنه، ليالي عذابه والسبايب احبابه، صويب ودورات النوايب طونه، طي الرشا لوارد البير يابه، عويج ورضه ونة فوق ونه، والهير غزر في ضميري انيابه، وازقر جماطير انصدع فوق فنه، يلعي ونلعي حالتي في كآبه.
فراخ الهوى.
يا شيخ هجن العاصفة شاب
يسخر كل تيمات الهجن في داخل المضمار،
ناخذ الأول ولا تعطي مجال،
وليف الهجن خير الهجن واسبقها بدون قصور، أصيلة كل ما لزت لها الظامر تحدى
سيف اللي مارا
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور،
رباك عمار تفعل ما تبى، وانت يا حمدان فنك ما يبين
تروم المستحيل اللي يتمنى. تمنتها وتمناها يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نختتم حلقة هذا المساء بأعذب حروف ومعاني.
حروف ومعاني.
من جميل ما قرأت: ليس بمقدورنا أن نرتفع إلى درجة الملائكة، لكن المهم ألا ننزل بإنسانيتنا إلى درجة الشياطين. ونسب لأبي العتاهية قوله: صديقي من يقاسمني همومي، ويرمي بالعداوة من رماني، ويحفظني إذا ما غبت عنه، وأرجوه لنائبة الزمان. مستمعي الأعزاء، استوقفتني عبارة تقول: هناك كلام لا يقول شيئا، وهناك صمت يقول كل شيء. أعزائي المستمعين، لنتذكر أن الله قادر في لحظة ما أن يغير كل الذي تظنه لن يتغير. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، لا تهتم بمن يكون رائعا معك في البداية، ولكن اهتم بمن يبقى رائعا حتى النهاية، ففي البداية كلهم رائعون. وقالوا: كن حسن المظهر لن تنساك العيون، لكن حين تكون حسن الخلق لن تنساك القلوب. ومن جميل ما قرأت عبارة تقول: لن تكبر دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ، ولن تنجح دون أن تفشل، فهكذا هي الحياة. ومما ينسب للشافعي أبيات تقول: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، بالطوب يرمى فيعطي أطيب الثمر. ولعنترة بن شداد يقول: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. بهذه الكلمات مستمعي الأعزاء أتينا على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله بخير وعلى خير. تقبلوا مني طيب الأماني وجميل التحايا. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.